بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فيتجدد لقاؤنا بشيخنا أبا ياسر رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في هذه الليلة الطيبة المباركة، أمسية يوم السبت 22 من شهر ربيع الأول لعام 1437 للهجرة، في كلمة بعنوان نصائح في طريق السير على منهاج النبوة. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ وبالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم من المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن أبدأ هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذا اللقاء والمتسببين فيه لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إنه لمن دوائي سرقي وغبطتي أن ألتقي معكم عبر الهاتف في هذه الكلمات التي سأتقدم بها بين يديكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني أنا أولا بها، وينفع بها من يسمعها. في الحقيقة نحن جميعا بحاجة، بل وبحاجة ماسة، إلى أن نتعرف على ديننا من مصادره الحقيقية، ونمشي ونسير في طريقنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق يسير لمن يسره الله عليه، ويسير لمن خلصت نيته لله عز وجل. فمتى استقامت النية والقصد لله عز وجل، فإن العبد يوفق بالخير أينما كان. أيها الأحبة في الله، تعلمون جميعا ما حل في هذا الزمان بالأمة الإسلامية وما أحاط بها من الفتن. وما ذلك أيها الأحبة إلا نذير شر والعياذ بالله. فلذلك ليس لنا مخرج من هذه الفتن إلا بالسير الجاد على الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا. لا بد لنا أن نتعرف، ولا يمكن أن نتعرف على هذا الطريق إلا بأمور، منها أولا وعلى رأسها العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم نور تمشي به في ظلمات الجهل والبدع والخرافات. العلم نور تمشي به في الناس، العلم نور تهتدي به حين يضل كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معلما للناس، بعث معلما للناس، فأول ما دعا هذه الأمة لأن يوحد الله، يفرد الله عز وجل بالعبادة. بعث لهم بلا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، وترك عبادة ما سواه. فهذا العلم يهدي إلى التوحيد، يهدي إلى السنة، يهدي إلى الحق، يتبين من خلاله الباطل والكفر من الإيمان، والحق من الباطل، والسنة من البدع. فلا بد أن نتعلم، والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الإمام البخاري عقد في كتابه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل. والمراد من هذا العنوان وهو العلم قبل القول والعمل، لأن العلم لا يجعلك تقول إلا حقا، والعلم لا يجعلك تفعل إلا حقا. فبالعلم تستضيء الطرق وتستبين المناهج المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السبل كثيرة، أما سبيل الله فهو واحد، والطريق والمنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ليس الطرق متعددة أبدا. صح الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه يا ابن عباس ما الصراط المستقيم؟ قال الذي طرفه بأيدينا وأشار إلى كتاب الله وطرفه رب الجنة. إذا ليس لنا طريق إلا أن نتعلم، والعلم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام. إذن فأولا علينا بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة. أولا هو الهادي إلى سبيل النجاة، سواء في الدنيا من الوقوع في الفتن والولوج فيها والدخول في السبل، أو في الآخرة يوم نلقى الله عز وجل. ثانيا أيها الأحبة، عدم الدخول أو عدم دخول الإنسان فيما لا يعنيه، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك لا بد أن تكون مسلما على الجادة، سلفيا على الجادة، ولا تكون سلفيا على الجادة إلا إذا اتبعت سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل من تقرب للمسلمين بكره الله سبحانه وتعالى يمكن منه، فعليك أن تحمي نفسك بالثبات على الطريق المرسوم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها الأحبة، إنما نرى من الاختلاف والمخالفات لنعلم جميعا أن السبب الرئيس في ذلك جهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه شرف هذه الأمة. فأما تخبطوا وحردوا عن الطريق الصحيح واختط كل له قل لنفسه واختط كل له خطا لنفسه غير خط النبي صلى الله عليه وسلم، قادروا إلى الظلمات نسأل الله العافية والسلام. أحبتي في الله، في هذا الزمن الذي تلاقمت فيه أموات الفتن، أرى والله أعلم أن على السلفيين في كل مكان التواصل عن طريق هذه الوسائل التي توفرت، و السؤال أهل العلم في كل ما يشكل على السلف، فإن الذئب لا يأتي من الغنم إلا القاصية، فلا ينفرد ويشد أحد. لا بد للسلفيين أن يجتمعوا وأن يتناصحوا وأن يتعلموا وأن يجلسوا عند أهل العلم ويتصلوا بهم كيفما تيسر الأمر بوسائل الاتصال، فإننا في ذلك بحاجة يا عباد الله. نحن في حاجة لسماع كلمتنا، نحن في حاجة لسماع كلمتنا ولتوحيد صفنا أمام أهل البدع الذين غزونا من كل حدب وقيل. فإياكم أيها الأحبة، وهذا أمر آخر، إياكم أن تزرع الفتنة بينكم، فإن هناك من يندس في صفوف السلفيين ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وما ذلك إلا مكر احتقناه من الحزبيين. الشيطان حريص أن يدرس، والحزب يتمثل الشيطان ويمرر. فإياك أن تدع فرصة لهؤلاء الذين يفرقون. يجب أن تتحبوا في الله وأن تتناصحوا وأن تتطاوعوا. وإياكم والأمور التي تستطيعون أن تحلونها بينكم أن يتخذها عدوكم فرصة في التفريق بينكم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بذلك: ارفق بأصحابك، ارفق بأخوانك حتى ولو بدر خطر، فأنتم والله مستهدفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شمه، وإن مما يزيد في علاقة السلفيين البشاشة والجسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ثلث. وطلاقة الوجه سبب في قبول النصح. نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل؟ ألم تسمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن هذا بيننا لا بد أن يكون، ونحن أحق الناس به، ونحن أحق الناس به. والنصيحة لا بد أن تكون بالمن، ولا بد أن نتطوع. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. اللين طيب في أن يكون بين الإخوة. فلذلك أيها الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ضربوا أروع الأمثلة، وكان بينهم من التواب والتراحم والتعاطف والتشاور وخفض الجناح ما كان مثلا يصطدع. فلذلك اسوتنا في هذا الطريق طريق النبوة اسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والله أمرنا أن نتأتى به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الذي يرجو الدار الآخرة ويريد الفوز في الدنيا والآخرة لا بد له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما تأثروا به بصدق وإخلاص ماذا كانت النتيجة؟ أن قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلذلك الخيرية أبقى في هذه الأمة إذا بقوا على صراط النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه الذي رسمه. فلذلك أيها الأحبة، الكلام في هذا الباب كثير، ولكن نحن نريد حقيقة النتائج، نريد أن نتعرف على هذا الدين ونمارسه، نريد من السلفيين أن يرى منهم الناس إسلاما حقيقيا يمشي بالأسواق. ليرى منك الناس مسلما حقيقيا رحيما عطوفا شفيقا متعلما داعيا الى الله عز وجل اينما كنت. فهذا لا بد ان نتمسك به ونتاتى بالنبي صلى الله عليه وسلم به. هذا الزمن دخل فيه من المتغيرات ودخل فيه من المستجدات التي دخلت الى البيوت، ما الله به عليم مما سطى على عقائد الامه وغيرها، وسطى على اخلاقها وغيرها، وسطى على معاملاتها وغيرها. اذا فلا بد ان نتمسك بهذا الدين، لا بد ان نتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لان نعض عليه بالمواجب كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولنكن كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نكون صالحين مصلحين. ولذلك تسمعون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وذكر الغرباء ماذا قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سالوه من الغرباء يا رسول الله؟ وقال الذين يصلحون اذا كتب الناس. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذا فلا بد أن تكون صالحا حين يفسد الناس، مصلحا حين ترى فساد الناس، يصلح الناس. وهذا هو الدعوة إلى الله عز وجل بالحكم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكن دعوتنا بالحكمة، ومعنى الحكمة الحلم للموعظة الحسنة. إياك والغلظة والتشدد، إياك والجور في أحكامك، إياك والجور مع الناس، عليك بالرفق واللين. أنت لا تدعو لنفسك وإنما تدعو لله عز وجل، فمن كانت دعوته لله عز وجل فليتمثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر وهو المهم في سبيل دعوتنا الصبر على هذا العلم والصبر على الدعوة، فإن بالصبر تنال المنازل في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أمر أشرف الخلق بالصبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له في القرآن اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. الصبر منزلته عظيمه، ولا تظن انك ستتمسك بهذا الدين وانك ستدعو الى هذا الدين وانك ستستقيم على هذا الصراط المستقيم وتسلم من الاذى. لو سلم من الاذى احد لسلم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر، لا بد ان يكون بيننا قول الله عز وجل في سوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم لا بد ان نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر في هذا الباب، فان هذا هو الطريق الصحيح لثبات الامه على الدعوه ولثبات الدعاة على الدعوة ولثبات الناس على العلم الصحيح من الكتاب والسنة. الصبر. الأمر الآخر مما يحيطنا في السير على منهاج النبوة دراسة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحملون هذا الدين، كيف كانوا يدعون إلى هذا الدين، كيف كانوا يجاهدون في سبيل الله، كيف كانوا يربون أبناءهم، كيف كانوا إلى آخره، بهذا بحاجة نحن إلى أن نعرف سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ فيها ليلة نهار، لأنهم هم الأسوة وهم الذين نقلون لنا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن نتعرف على أولئك الذين نقلوا لنا هذا الدين وحفظه الله عز وجل بهم. ومن الأمور أيها الأحبة التي تكون سببا في ثباتنا على السير على منهاج النبوة الإخلاص في دعوتنا، أن نخلص لله عز وجل، لا للدنيا نريدها ولا لمدهم ولا لشيء ولا لأن يشار إلينا بالدلال أبدا، إنما نريد وجه الله عز وجل. ولذلك نخلص، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عليك طريقك، وخاصة عندما تلتفت إلى أقوال الناس وإلى مدحهم وإلى إكراههم. عليك أن تخلص، عليك أن تكرر دعاء علمناه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الرياء، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا: وما الرياء يا رسول الله؟ قال: الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل يحسن دعوته، يحسن ألفاظه، يحسن عبادته، يحسن كذا عندما يرى من نظر الناس إليه. لا بد أن نخلص لله عز وجل، ثم نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة عبادة من أعظم العبادات. لا بد أن يتوفر فيها شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يكون طريق الثبات على الدعوة وبقائها، وتكون خالصة لله عز وجل. ثم أيضا أوصيكم أيها الأحبة، وخاصة أنتم في هذه البلاد الطيبة الجزائر، عليكم ألا تدخلون في هذه المعانع وما يفعله الجماعة. ابتعدوا عن ذلك تماما، انشغلوا بطلب العلم، انشغلوا بتثقيف الناس في دينهم، انشغلوا بتربية أبنائكم. إياكم أن تشغلوا في أنفسكم وفي الناس وتتركوا أبناءكم في البيت فيأخذونهم عليكم. عليكم أن تكونوا أمناء في هذا الدين، رحماء. عليكم أن تكونون جادين في الدعوة إلى الله، جادين في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأسأله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة وهذه الكلمات الطيبة النافعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستأذنكم شيخ في طرح بعض الأسئلة.
لا تطيلون علي، لأني أنا موجود في فرع الوزارة في جيزان، واستأذنتهم دقائق بس من أجلكم. الله يحفظكم،
بارك الله فيك. بين يدي أربع أسئلة للإخوة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يعني هذا سؤال من إخوة مشرفين على بناء أحد المساجد يقولون أنه تبرع لهم شخص بمال، وهذا الشخص معروف ببيع الخمور، فهل يجوز توظيف الأموال في بناء المسجد؟
لا يجوز أبدا، إن المساجد بيوت من بيوت الله، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
ويعني شيخنا يرجعون إليه هذه الأموال أم فيما يصرفونها؟
إذا كان في إرجاعها إليه فتن لهم في دينهم أو في دنياهم فيصرفونها في مصارف غير بناء المساجد.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة في الإضراب مع العمال الذي تدعو إليه نقابات العمال؟
لا يجوز الاشتراك في الإضراب، لأن هذه الأمور من فعل اليهود والنصارى في الغرب والشرق، وأرادوا أن يصدرونها إلينا. هذا الإضراب لا يجوز، ولم يكن من هدي الصحابة أو من فعل أهل الإسلام أن يضربون عن الأكل أو الشرب أو العمل أو غير ذلك، أبدا ما كان من فعلهم، وإنما هو من فعل اختراعات اليهود والنصارى، فلا نتمثل ما يفعله أولئك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التحايل على الغرامات المالية التي تفرضها الدولة، وهل يعتبر التحايل عليها من الغش؟
لا يجوز أبدا التحايل، لا بد للمسلم أن يكون واضحا في أمره، التحايل هذا لا يجوز، بل إن هذا مما يسيء إلى الإسلام والمسلمين، التحايل مما يسيء إلى الإسلام والمسلمين، ولذلك التحايل هذا ممنوع في الإسلام وممنوع حتى عند غير أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث في قضاء الله عز وجل لدين العبد إذا لم يقضه لعذر وقد حضر أجله يوم القيامة؟
أذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه من اقترض قرضا وكان في نيته القضاء وفقه الله للقضاء، ومن اقترض قرضا وكان في نيته الإفلاس أتلفه الله، فمن كان في نيته القضاء لهذا الدين وفقه الله عز وجل لقضائه ويسر له السبل في قضائه، وإن لم يستطع فهو يعذر عند الله بنيته الخالقة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله وبارك فيكم.
أمين. وفيكم
بلغ السلام من الإخوة عندكم، بارك الله فيكم.
عليك وعليهم السلام شيخنا، وهم يقرؤونكم السلام.
وعليك وعليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.